يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، وجهت وجهي إليك بقية الله صلوات الله عليك، بك صلني عنك لا تقطعني، بأمك فاطمة أتوسل إليك. وهذا هو جهدي، جهد العاجز بين يديك، كل أملي نظرة من لطف عينيك ومسحة تطهر عقلي وقلبي من طهر كفيك. سلام عليك، سلام عليك، سلام عليك، حتى تنقطع أنفاسي وأنا أردد لبيك، وأنتم جميعا سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، وهذه مجموعة حلقات اعرف إمامك، الحلقة 31 بعد 100. فاصل وبعده يحل الحديث. عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في بعض خطبه الشريف: واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركك، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقض، ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذ. وعن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه مخاطبا يونس ابن ظبيان: يا يونس، إذا أردت العلم الصحيح فعندنا أهل البيت، فإنا ورثناه وأوتينا شرع الحكمة وفصل الخطاب. وعن إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه: طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، وقد أقامني الله وأنا الحجة بن الحسن.
صحائف العقيدة السليمة، إنها الصحيفة الرابعة، لا زلنا في أجوائها وأحنائها. الصحيفة الرابعة من صحائف عقيدتنا السليمة، شؤون النبوة الخاتمة، ووصل الكلام بنا إلى الشأن الخامس، الشأن الخامس عنوانه: الأيام المحمدية، وبتعبير أدق إنها الأيام المحمدية العلوية الفاطمية المهدوية، أيام الله كما عبر عنها القرآن، وأيام الله هي أيام محمد، وأيام محمد صلى الله عليه وآله هي أيام الله. هذا هو الجزء الثاني من حديثي في الشأن الخامس من شؤون النبوة الخاتمة، وهو في الوقت نفسه الجزء الحادي عشر من مجموعة الحلقات والأجزاء التي حدثتكم فيها عن شؤون النبوة الخاتمة. الشأن الأول المنزلة المحمدية، الشأن الثاني البعثة المحمدية، الشأن الثالث ما بين التنزيل والتأويل، الشأن الرابع بيعة الغدير المحمدية، الشأن الخامس وهو هذا الذي بين أيدينا الأيام المحمدية، إنها أيام الله، يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة الكبرى. وصل بنا مطاف الحديث في الحلقة الماضية إلى الآية 58 بعد 100 بعد البسملة من سورة الأنعام، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم بخصوص هذه الآية الشريفة، وهي قانون خطير وخطير جدا سنخضع له جميعا إذا ما أدركنا ظهور إمام زماننا. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، إنها العقيدة السليمة هي التي ستكون نافعة في ذلك المقام. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، إنها الخدمة التي نقوم بها في فناء إمام زماننا، مثلما يأتي الكلام بين أيديكم في البرنامج الذهبي في العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، تلك هي الخدمة الذهبية، وتلك هي التي تتحدث الآية عنها أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. قرأت عليكم الرواية من كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. لن أقرأ الرواية بكاملها، وإنما أذهب إلى عبارة منها وأكتفي بها. صفحة 391، الحديث 54 بسنده عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه بخصوص هذه الآية في قول الله عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك، ما الذي سيجري؟ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ماذا قال إمامنا الصادق صلوات الله عليه بصدد هذه الآية؟ هكذا قال: يعني خروج القائم المنتظر منا. فالآية بشكل واضح وصريح ومستقيم تتحدث عن يوم خلاصنا، عن يوم ظهور الحجة ابن الحسن. إنه اليوم الأول من الأيام المحمدية، من أيام الله، يوم قيام القائم. فالآية في جهة واضحة من جهاتها تتحدث عن هذا اليوم، وفي جهة أخرى بحسب زيارة آل ياسين التي وردتنا من الناحية المقدسة ونحن نستعرض عقائدنا فيها بين يدي صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو مفاتيح الجنان، وهذه زيارة آل ياسين التي وردتنا عن صاحب الزمان. فماذا نقرأ فيها ونحن نستعرض عقائدنا بين يدي؟ وأشهد أنك، والخطاب لصاحب الأمر، وأشهد أنك حجة الله، أنتم الأول والآخر، وأن رجعتكم إنها رجعة محمد وآل محمد، والتي تبدأ من وقت انتهاء العصر القائمي الأول. حين أقول العصر القائمي الأول، لأن الإمام الحجة صلوات الله عليه له رجعة أيضا، له رجعة في مقطع زماني آخر، في مرحلة الرجعة العظيمة. وأشهد أنك حجة الله، يا بقية الله، أنتم الأول والآخر، وأن رجعتكم حق لا ريب فيها، يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فهذا القانون يجري في اليوم الأول، ويجري في اليوم الثاني، وكذلك يجري في اليوم الثالث. هذا القانون لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فليس كل الناس، وأتحدث عن الذين يقولون نحن شيعة ونحن من أشياع بقية الله، أتحدث عن هؤلاء ونحن ننتظره. فليس كل هؤلاء الذين عاشوا في عصر الغيبة وإلى زمان ظهوره سيكونون موجودين لحظة الظهور كي ينطبق عليهم هذا القانون، وإنما سيطبق القانون يوم الظهور في مرحلة العصر القائمي الأول على الذين يدركون ذلك الزمان. وكذلك الأمر في عصر الرجعة العظيمة، فليس الجميع سيكونون راجعين في عصر الرجعة العظيمة، فهناك الذين يتوالدون من الأجيال التي كانت في العصر القائمي الأول، هؤلاء ستستمر حياتهم، وهناك أجيال ستعود من الذين ماتوا في عصر الرجعة العظيمة. الجميع لا يعودون، الذين يعودون سينطبق هذا القانون عليهم أيضا في عصر الرجعة، من أنه لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، والأمر هو هو في مواقف يوم القيامة الكبرى. هذا القانون قانون يصدق على كل الذين يدركون عصر الظهور، فليس الجميع سيدركون عصر الظهور، وهناك من الأموات من سيعود في عصر الظهور أيضا. هذا القانون ينطبق على الذين يدركون عصر الظهور من الأحياء أو من الأموات، وهذا القانون ينطبق كذلك على الذين سيعودون في عصر الرجعة العظيمة، الذين هم من الأحياء وحياتهم تستمر بعد انتهاء العصر القائمي الأول، هؤلاء بشكل تلقائي قد طبق عليهم القانون منذ بداية عصر الظهور، ولكن حين تبدأ الرجعة العظيمة فإن القانون سيطبق على الذين سيكونون في ذلك العصر من الراجعين من العائدين من عالم الأموات. أما في يوم القيامة فإن القانون سيطبق على الجميع، فإن جميع الذين سيكونون في عرصات يوم القيامة سينطبق عليهم هذا القانون. إنني أتحدث عن أشياع علي وآل علي، فإن الحديث عن نفس ستؤمن أو أنها آمنت، والإيمان هو معرفة إمام زماننا، هكذا عرفنا الشيعية في الصحيفة الأولى من صحائف عقيدتنا السليمة التي عنوانها أريد أن أكون شيعية. فمن هو الشيعي؟ الشيعي هو العارف بإمام زمانه. فهذا القانون يتحرك في أجواء الشيعة الصادقين وفي أجواء الذين يلحقون أنفسهم بالشيعة الصادقين ممن يقولون نحن شيعة. يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الصورة تتأكد مثلما تأكدت لكم في الحلقة الماضية من أن جمعا من آيات الكتاب الكريم تتماهى فيها الأيام الثلاثة، يوم القائم، يوم الرجعة، ويوم القيامة الكبرى. وأعتقد أن الآية التي بين أيدينا مثال واضح عن هذا الذي تقدم تأكيده في الحلقة الماضية، وازداد الأمر توكيدا في هذه الحلقة. فهذه الأيام لن فكاك فيما بينها على المستوى المعرفي وعلى المستوى العقائدي وحتى على المستوى التكويني. سبحانه وتعالى حينما فعل مشروع الخلافة في الأرض فإنه في مقتضى حكمته لم يكن قاصدا أن الخلافة ستطوى بانتهاء جولة الباطل والتي تبدأ من زمان أبينا آدم إلى يوم الظهور الشريف، وبعد ذلك يستمر الحكم المهدوي لفترة زمانية محدودة جدا وينتهي برنامج الخلافة، وبعد ذلك تبدأ أشراط الساعة مثلما يعتقد مراجع النجف. مراجع النجف هكذا يعتقدون من أن الأمر سيستمر إلى زمان الظهور، وحينما يظهر إمام زماننا لمدة زمانية محدودة وتنتهي الدنيا وتنتهي الحياة. هذه نظرة سطحية، ويمكنني أن أصفها من أنها تافهة جدا. ثقافة العترة الطاهرة أخبرتنا وعلمتنا من أن جولة الباطل من زمان أبينا آدم إلى زمن الظهور حتى لو كانت طويلة بنظر الناس فما هي بطويلة بنظر الله، بنظر محمد وآل محمد، لأن دولة الحق والتي تبدأ من يوم الخلاص، وحين أتحدث عن دولة الحق إنني لا أتحدث عن دولة بالمصطلح الذي نعرفه عن كيان سياسي ومجتمعي وإداري ودستوري معين، إنها الدول التي تسجل وتنتمي إلى منظمة وهيئة الأمم المتحدة. إنني أتحدث عن مرحلة، إنني أتحدث عن عصر، هذا هو الذي أقصده بدولة الحق. فدولة الحق تبدأ من يوم الخلاص إلى انتهاء العصر القائمي الأول، ثم تبدأ الرجعة بطليعتها الحسينية الأولى، مرورا بالكرات والأوبات إلى الدولة المحمدية العظمى، وبالضمن تأتي القيامة الحسينية الصغرى، وبعد ذلك ينتهي العمر الافتراضي للدنيا ويبدأ الفساد والتحلل في العالم الدنيوي، وتتحرك أشراط الساعة شيئا فشيئا باتجاه مواقف القيامة الكبرى. هذا هو الذي حدثتنا عنه آيات القرآن بتفسيرهم قطعا، لا بتفسير سقيفة بني ساعدة ولا بتفسير سقيفة بني نجف. وما جاء في رواياتهم وخطبهم وأحاديثهم وأدعيتهم وزياراتهم الشريفة، الحكمة الإلهية هكذا جعلت الحياة على الأرض طويلة المدى، والزمان من نزول أبينا آدم إلى الأرض إلى يوم الظهور سيكون قصيرا وقصيرا جدا، وإن كان طويلا في نظرنا وفي نظر الأجيال التي عاشته سيكون قصيرا وقصيرا جدا، لا قيمة له بالقياس إلى الزمان الطويل الذي ستتحقق فيه الحياة على الأرض. الحياة هناك إلى هذه اللحظة ما ابتدأت الحياة، هذه نظرة ناصبية، نظرة سقيفية من أن الحياة تنتهي بانتهاء الحكم المهدوي وتبدأ أشراط الساعة. هذه ثقافة ناصبية سقيفية، فضلا عن أولئك الذين لا يعتقدون بمهدي سيكون بعد انتهاء جولة الباطل من النواصب أو من غيرهم، لكن على ما هو المعروف عند أتباع السقيفة وتفاريعها، فهناك مهدي سيحكم الأرض وبعد ذلك ستنتهي الحياة على الأرض ببداية أشراط الساعة، حيث سننتقل إلى مرحلة القيامة الكبرى. هذه النظرة نظرة ناصبية. إذا رجعنا إلى آل محمد فإنهم لا يعدون الحياة قد ابتدأت. نحن هكذا نخاطب إمام زماننا في زياراته الشريفة في مفاتيح الجنان وفي سائر كتب الزيارات والأدعية، هكذا نخاطبه: السلام عليك يا سفينة النجاة، وماذا بعد؟ وعين الحياة. فهو عين الحياة، ومن جملة معاني أنه عين الحياة أن تدفق الحياة على الأرض في أجمل صورها سيبدأ حين تفعيل مشروعه العظيم. فالحياة على الأرض ما ابتدأت، هذا هو الخير والأمل والتفاؤل في بعثة محمد ورسالة محمد التي ما ابتدأت ابتداء حقيقيا، الذي جرى كان مقدمة كان بوابة. فهل من المنطقي أن محمدا يقتل مسموما وقد أوذي أذى هو قال عنه من أنه ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، وحتى الأنبياء السابقون أوذوا وهم أشياع محمد صلى الله عليه وآله. فاطمة تعذب وتقتل بتلك الطريقة البشعة، ما بين ضرب وتعذيب وإهانة ورفس، ضربت بالسياط، ضربت بالسيوف وهي في أغمادها، وحاول بعضهم أن يقتلها بالسيف، فقد جرد خالد بن الوليد سيفه. الرواية في كتاب سليم بن قيس، النواصب يرفضون ذلك، هم أحرار. نواصب النجف يرفضون ذلك ويرفضون كتاب سليم بن قيس، هم أحرار، لكن لا يقولون لنا من أنهم من شيعة الزهراء، أحرار، هم أسسوا دينهم بأنفسهم. في رواياتنا سل سيفه خالد بن الوليد كي يضرب فاطمة. التفاصيل موجودة في كتاب سليم بن قيس، وإذا أردتم أن تطلعوا على التفاصيل كلها عودوا إلى برنامجي قتلوك يا فاطمة. إي والله قتلوك يا فاطمة، عودوا إلى هذا البرنامج متوفر على الشبكة العنكبوتية، ستجدون التفاصيل هناك. فاطمة تقتل بتلك الطريقة. الظلم الذي جرى على علي، علي كان مظلوما أيام رسول الله من قبل هذه الأمة، حسدا وحقدا، وبعد أن قتل رسول الله تجرع علي ما تجرع من الظلم. وحق الحسين حين أقلب بعض الأحيان كتاب وقعة صفين لأمر من الأمور بين فينة وأخرى، حين أقلبه مع أن الكتاب لم يذكر كل شيء، أرخ لجانب من الأحداث والتفاصيل. وحق الحسين الألم الذي يعتصرني وأنا أقلب صفحات هذا الكتاب، مع علمي أن الكتاب لم يذكر كل شيء، ذكر جانبا مما جرى في صفين. الألم الذي يعتصرني أشد بكثير من الألم الذي يعتصرني وأنا أقرأ مقتل الحسين. فما جرى في كربلاء آثار مما جرى على الأمير، ونحن نعتقد بحسب ثقافة محمد وآل محمد من أن الحسين قد قتل يوم كتب الصحابة الصحيفة. الرواية صريحة واضحة عن إمامنا الصادق، وهي عن رسول الله صلى الله عليه وآله، في الجزء الثامن من الكاف الشريف. إذا كتب الكتاب، إذا كتب القوم صحيفتهم الملعونة والتي نفذوها في سقيفة بني ساعدة، إذا كتب الكتاب قتل الحسين، الحسين قتل هناك وفاطمة قتلت هناك. إذا كتب الكتاب قتلت فاطمة، إذا كتب الكتاب وقع السيف على رأس علي في محراب مسجد الكوفة، إذا كتب الكتاب قتل الحسين. على أي حال، أنا لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل، هذه التفاصيل إذا دخلنا فيها فإنها لن تنتهي. ما جرى على الأمير من ظلم، ما تجرعه المجتبى، ما جرى على حسين ماذا أقول وعن أي شيء أطبق فمي. كل هذا يجري والغاية سنوات قليلة يحكم فيها صاحب الزمان هذه الأرض، وبعثة محمد تنتهي بانتهاء مقتله مسموما، وحيث الأمة ارتدت. وهذا هو برنامج الخلافة الإلهية، ما هو هذا الذي اعترضت عليه الملائكة؟ الملائكة حين اعترضوا ماذا قالوا في سورة البقرة في الآية 30 بعد البسملة؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. سيبدأ البرنامج يا أيها الملائكة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، هذه دماء محمد وآل محمد التي يتحدثون عنها، لأنها أقدس الدماء وأشرف الدماء. حتى إذا كان الملائكة يتحدثون عن كل دماء بني البشر، قطعا إنهم سيقصدون بالدرجة الأولى أقدس هذه الدماء، هذه دماء الحسين، هذه دماء فاطمة. لقد ضربوها حتى أدميت فاطمة. الإمام الحسن المجتبى يقول للمغيرة بن شعبة في مجلس معاوية: من أنك قد ضربت فاطمة حتى أدميتها، إلى حد الإدماء. حينما هجموا على بيتها صلوات الله عليها، قطعا غبران النجف، ثولان النجف ينكرون هذه الحقائق. لماذا؟ لأن هذه الروايات وهذه الأحاديث ضعيفة الأسانيد بحسب قذارات علم الرجال وقذارات عقولهم النتنة القذرة بما تقذرت به من ثقافة النواصب وثقافة سقيفة بني ساعدة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وتستمر قصة برنامج الخلافة؟ فماذا قال لهم؟ إني أعلم ما لا تعلمون. ولما علمهم آدم ما علمهم، فماذا قالوا؟ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. فتراجعوا. هذه الحكاية آثار أجوائها وآثار تفاصيلها تظهر لنا من هذا الذي نتحدث به. فما هو مرسوم في الأذهان عن انتهاء الحياة على وجه الأرض بعد العصر القائمي الأول، هذه ثقافة ناصبية صرفة. البرنامج الإلهي إنما يبدأ في العصر القائمي الأول، وزمان الرجعة زمان طويل وطويل جدا، وهو أطول بكثير من الزمان الذي يمتد ما بين نزول أبينا آدم إلى الأرض وظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. من هنا فإن الإيمان والتصديق والاعتقاد بأيام الله يتجاوز حد الضرورة الاعتقادية. أصلا ديننا ليس له من تطبيق إلا في تلك المراحل، في تلك الأيام. ما عندنا من دين حتى في مرحلة التأويل التي بدأت بعد بيعة الغدير إنما هو بمثابة تدريب، بمثابة مقدمة للدين الحقيقي القادم، فهو سيأتينا بأمر جديد، سيأتينا بكتاب جديد. يمكننا أن نقول سيأتينا بدين جديد، وإن كان هذا التعبير لم يرد في الروايات. ما عندنا من رواية تقول من أن الإمام يأتي بدين جديد، أصلا لا يوجد في أحاديثنا هذا التعبير. الموجود في رواياتنا يأتي بكتاب جديد، يأتي بأمر جديد، يأتي بالمثال المستأنف. يمكننا أن نقول من أنه سيأتينا بدين جديد. حينما نقرأ في دعاء الندبة الشريف إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، هكذا نقرأ: أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟ هذا يعني أن الكتاب ليس ميتا بل هو في حالة إماتة، والإماتة أشد من الموت. من الذي أمات الكتاب؟ هذه المقاطع في أجوائنا الشيعية، هذه العبائر في أجواء النجف وكربلاء وفي أجواء الشيعة من أتباعهم، هذه في أجوائنا تتحدث عني وعنكم. من الذي أمات الكتاب؟ مراجع النجف أماتوه حين ذهبوا به وفسروه وفقا للمنهج العمري، وفقا لمنهج سقيفة بني ساعدة، وأبعدوا الكتاب عن سر حياته وعن سر إحيائه، تفسير علي وآل علي الذي بايعنا عليه، فقد أماتوه. وحين أماتوا الكتاب أماتوا الدين إماتة، إنها عملية مقصودة، مثل ما قال إمام زماننا في رسالته إلى المفيد وهو يتحدث عن أكثر مراجع الشيعة: مذ جنح كثير منكم، إلى أن يقول صلوات الله عليه: ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هناك عملية إماتة. أين المؤمل لإحياء، في مقابل الإحياء الإماتة. ما قال الدعاء أين المؤمل لحياة الكتاب فإن الكتاب سيكون ميتا، وإنما الكتاب فيه حياة، لكن هناك من قام بإماتة هذه الحياة، عملية إماتة. أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟ أين محيي معالم الدين وأهله؟ معالم الدين هي العقيدة وليست الأحكام، وإذا قصدنا منها الأحكام فإنها ستأتي في الحاشية، لا كما علمنا مراجع النجف من أن الدين هو الأحكام. معالم الدين هي العقيدة. أين محيي معالم الدين؟ فمعالم الدين ميتة. لماذا؟ لأنهم أماتوا الكتاب، لما أماتوا الكتاب ماتت معالم الدين، ماتت، هم أماتوها أيضا. فالمحيي يقابله المميت، والمميت هو الذي يقوم بعملية الإماتة. فمعالم الدين تبدو ميتة، ما هي بميتة، سر الحياة موجود فيها. إذا ما طبقنا بيعة الغدير وأصبحنا أوفياء لها فإن الحياة ستسري فيها. هناك محيي وهو صاحب الأمر، وهناك مميت وهم مراجع النجف، دمروا عقيدة محمد وآل محمد وجاءونا بعقيدة النواصب. أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟ هناك عملية إماتة، ولذا هذا المعنى إذا مات العالم ثلمت في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء، هذه لا تنطبق على مراجع النجف. هؤلاء هم الذين أماتوا الإسلام، أماتوا القرآن، أماتوا العقيدة، الدليل كتبهم تفاسيرهم. لو كانوا سببا لإحياء الكتاب ولإحياء العقيدة فلماذا يتحدث دعاء الندبة بهذه الصياغات؟ وهذه الصياغات تنطبق على الشيعة دون غيرهم. الدليل أنا أقول لكم، الدليل حين تستمر هذه العبائر يقول الدعاء: أين معز الأولياء ومذل الأعداء؟ هناك أولياء وهناك أعداء، ما هو الوصف الذي جاء في وصف الأولياء؟ ما هو تعريفهم في الدعاء نفسه؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ متى توجهت الشيعة إلى الحجة ابن الحسن؟ بهذا المضمون، على أنه وجه الله، فحينما يتوجهون إلى الله يتوجهون إلى الحجة ابن الحسن لا على سبيل التوسل به. العبارة واضحة، هو وجه الله، فحينما نريد الله نتوجه إلى وجهه، وجهه هو الإمام. العبارة واضحة، لا أن تذهبوا وتقولوا نتوسل بهم إلى الله. لا أقول من أن هذا الكلام ليس صحيحا لطبقات من الشيعة، وهؤلاء في الحقيقة ما هم بشيعة لأن التعريف لا ينطبق عليهم. الشيعي هو العارف بإمام زمانه، العارف بإمام زمانه هو هذا الذي حينما يتوجه إلى الله يتوجه إلى إمامه، فأولياء الإمام هم شيعته. أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ هذا المعنى ربما لا ينطبق على أحد منا، وإذا انطبق فإنه ينطبق على عدد قليل من الذين يقال لهم شيعة، وهذه عشرات الملايين من الشيعة لا ينطبق عليهم هذا العنوان. فهؤلاء لن يكونوا بحسب الحقيقة من أوليائه. هؤلاء إما أن يتوبوا ويعودوا إليه، وإما أن يكونوا من المقصرة من أتباع مراجع النجف، والمقصرة أعداؤه. الصادق يقول الناصبة، يعني ناصبة السقيفة، أعداؤكم يا مفضل، والمقصرة وهم من الشيعة، مقصرة الشيعة أعداؤنا، أعداء العترة. الدعاء هنا يميز بين هذين الاثنين، لا يميز بين الشيعة مثلا والهندوس. الدعاء لا علاقة له بالطوائف والديانات الأخرى، الدعاء بكل تفاصيله في الوسط الشيعي. كل العبائر إذا أردت أن أقف عليها وأن أفككها فهي تتحدث عن الوسط الشيعي، الدعاء من أوله إلى آخره. إذا ما ذكر أعداء أهل البيت فلسياق يقتضيه المقام، وإلا فكل المضمون في هذا الدعاء هو في أجواء الذين يقولون نحن شيعة. أين معز الأولياء ومذل الأعداء؟ إنهم أعداء العترة، وأخطر أعداء العترة بنو أمية أبدا، بنو العباس أبدا، إنهم مقصرة الشيعة. من هم أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى، كما في الرواية عن الصادق صلوات الله عليه من أنهم أضروا على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. من أين يأتي الضرر؟ من عقائدهم، من عقائدهم الضالة. الإمام بين ذلك، من أنهم تعلموا بعض علومنا الصحيحة، وبعد ذلك ماذا فعلوا؟ وأضافوا إلى ذلك أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها. فيتقبله المستسلمون من شيعتنا الذين استسلموا لهم، حطها برقبة عالم واطلع منها سالم، استسلموا لهم على أنه من علومنا، فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا، فضلوا وأضلوه. والله هذه كلمات صادق، ما هي كلماتي في تفسير إمامنا الحسن العسكري، وقد تحدثت عن هذه الرواية كثيرا وكثيرا وكثيرا جدا في برامجي المختلفة. يمكنكم أن تعودوا إلى البرامج الكثيرة المنتشرة على الشبكة العنكبوتية، أو أن تتابعوا برامجي عبر هذه الشاشة، وستعاد هذه البرامج. فلقد تحدثت كثيرا عن هذه الرواية الأم، عن هذه الرواية الأساس التي تثقفنا ثقافة محمدية علوية زهرائية. نذهب إلى فاصل. عن ابن أذينة قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس
وهو رجل ربع وحش الوجه ضخم الهام، بوجهه أثر الجدر، إذا رأيته حسبته أعوى. اسمه عثمان وأبوه عنبسة، وهو من ولد أبي سفيان، حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبره. عن عمر بن يزيد قال: قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس، أشقر أحمر أزرق، يقول: يا ربي يا ربي يا رب، ثم للنار. ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه.
أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟ عملية إحياء تقابلها عملية إماتة. من الذي قام بعملية الإماتة في واقعنا الشيعي؟ عملية الإماتة بدأت منذ أن أسس الطوسي حوزة النجف سنة 448، وجاءنا بتفسيره التبيان، وصار أساسا للتفسير عند مراجع الشيعة. وتفسير التبيان تفسير ناصبي بامتياز، من هنا يمتدحه علماء الأزهر وكتبوا عنه المقالات، من هنا يمتدحه مخالفو أهل البيت. تفسير ناصبي قذر بامتياز. وجاءت بعد ذلك تفاسير مراجع النجف القذرة الوسخة بقذاراتها الناصبية تترى إلى يومنا هذا. فهذه عملية الإماتة التي قامت بها حوزة النجف. قطعا المشكلة بدأت منذ اللحظات الأولى من الغيبة الكبرى، لكن ما قبل حوزة النجف انطوى ضرره في زمانه. المشكلة التي نعيشها الآن هي التي بدأت سنة 448 حينما أسس الطوسي الشيعي نسبا من الجهة الاجتماعية، والشافعي والمعتزلي روحا وفكرا وذوقا وعقيدة. نحن شوافع، صدقوني نحن شوافع، ولكن من الدرجة الثانية. حتى ما بينا خير صرنا شوافع من الدرجة الأولى، حتى ما بينا خير نحن شوافع من الدرجة الثانية. هذا الذي يردده الشيعة من أن الشوافع يشبهوننا أغبياء، أغبياء، نحن نشبه الشوافع، الشوافع لا يشبهوننا. هذه حكاية طويلة. في الحقيقة ما نحن شيعة، نحن شوافع. نحن حالة مسخ ما بين الاعتزال والتشفع، لأن الشوافع أشاعرة وما هم بمعتزلة، فالشوافع أشاعرة. نحن أخذنا من الأشاعرة أقبح ما عندهم، وأخذنا من المعتزلة ومزجنا ذلك في مصهر شافعي، ثم صبغنا ذلك بصبغة مزورة أخذناها من ثقافة أهل البيت، هذا هو واقعنا. ولذا لا نحن شيعة ولا نحن سنة، احنا فاخرة لا دنيا ولا آخرة، هذا هو واقعنا من الآخر. وكل ذلك بسبب النجف. من هناك بدأت طامتنا الكبرى من حوزة الطوسي. أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟ أين محيي معالم الدين وأهله؟ هناك مميت يميت معالم الدين، يميت العقيدة ويميت أهلها، يميت أهلها إما بسفك دمائهم وإما بتدمير سمعتهم وإما بقطع الطريق عليهم أن يكونوا سببا في إحياء معالم الدين. وهذا هو الذي يجري بالضبط في حوزة النجف منذ سنة 448 وإلى يومنا هذا، ومن أقبح عصورها هذا العصر منذ أن صارت مرجعية النجف حاكمة على الشيعة دنيا ودين، وتحديدا إنها مرجعية السيستاني، هي أبعد مرجعية عبر تاريخ النجف في منهجها عن منهج العترة الطاهرة. هؤلاء هم الذين أماتوا كتاب الله. لا أتحدث عن هذا الزمان، أتحدث عن مراجع النجف منذ زمان الطوسي حين عزلوا كتاب الله عن حديث آل الله. أين المؤمل لإحياء كتاب الله وحدوده؟ أين محيي معالم الدين وأهله؟ وبعد ذلك يقول الدعاء أين معز الأولياء ومذل الأعداء؟ هناك أولياء إذن وهناك أعداء، إذن هناك من هو حي، إذن هناك من عنده الكتاب في حالة حياة، إذن هناك من عنده معالم الدين حية، من هو هذا؟ الدعاء يخبرنا أيضا أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ هؤلاء هم الذين يحملون هذه العقيدة، إنها العقيدة المضادة بدرجة 100% لعقيدة التقصير. أين مصادر عقيدة التقصير؟ كتب مراجع النجف، عودوا إلى كتبهم العقائدية، إنها كتب التقصير. هذه حقائق، أنا لا أحدثكم عن خيال، هذه حقائق على الأرض، ابحثوا عنها بأنفسكم. لا تصدقوني، ليس مهما أن أكون صادقا أو أن أكون كاذبا، ولكن تعاملوا معي مثلما تتعاملون مع سائر القنوات الأخرى. ألا تصدقون كثيرا من كلامهم؟ بل ربما تصدقون كل كلامهم. أنا لا أقول لكم صدقوني، ولكن ضعوا احتمالا لصدقي، عاملوني دون ما تعاملون به القنوات الناصبية التي تصدقونها، ضعوا احتمالا لصدق كلامي وابحثوا عن دينكم، ابحثوا عن عقيدتكم، شوفوا ذولا السرابيت، شوفوا ذولا الأوباش شنو سووا بكم، ابحثوا عن عقيدتكم، هذا هو واقعنا. لن أحدثكم أكثر من ذلك، لكنني أذكركم وأقرع أسماعكم بهذا القانون: يوم يأتي بعض آيات ربك، إنه يوم القائم، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، أن تقولوا عند الظهور من أننا الآن عرفنا الحقيقة، هذا الحكي خرط. الآية هكذا تقول: لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. ابحثوا عن الحقيقة الآن وجدوها بأنفسكم، لا تصدقوا كلامي. لكن لا أن تقولوا عند الظهور الشريف الآن تبين لنا أن هؤلاء الذين كانوا في النجف ضللونا وضحكوا علينا. هذا الحكي ما يفيد. هذا قرآن وهذه روايات محمد وآل محمد وهذه زياراتهم. قرأت عليكم الأحاديث والزيارات، وأنتم حينما تقرؤون زيارة آل ياسين وتزورون إمام زمانكم، ما أنتم تؤكدون هذه الحقيقة وأنتم تعرضون اعتقادكم بالرجعة من دون أن تعرفوا معناها. ماذا أقول لكم؟ تعرضون عقيدتكم بين يدي إمام زمانكم وأنتم لا تعرفون ماذا تقولون. بالله عليكم، غبران وثولان أنتم لولا شو تقولون؟ غبران وثولان لولا، منو سواكم غبران وثولان؟ ذولك الغبران والثولان اللي قاعدين بالنجف، الغبران القابعون في النجف، الغبران الذين يصعدون على المنابر ويملؤون رؤوسكم قذارة ومزبلة، هؤلاء هم الذين فعلوا فيكم ما فعلوا. أقرعوا مسامعكم بهذا القانون. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. ابحثوا عن العقيدة السليمة أو كسبت في إيمانها خيرا. ابحثوا عن خدمتكم لإمام زمانكم. إمامكم الصادق يقول لو أدركته، لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي. ماذا قدمتم من خدمة لإمام زمانكم؟ ولو تفترضون أنفسكم أنكم قدمتم من خدمة، طبختم قدور الطعام مثلا، ويا لها من خدمة عجيبة. فوفقا لأي عقيدة؟ للعقيدة التي أخذتموها من الخوئي أم من السيستاني أم من الوائلي؟ من أي عقيدة ومن أي مصدر ومن أي كتاب؟ هل أخذتم عقيدتكم من محمد وآل محمد؟ هل بنيتم عقيدتكم وفقا لمضمون بيعة الغدير بحسب البيانات التي تقدمت في الحلقات الماضية وفي هذه الحلقة؟ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، والمحاسبة الأساسية محاسبة عقائدية قبل أن تكون محاسبة في الأعمال. الأعمال لا قيمة لها حتى لو كانت صحيحة إذا كانت العقيدة فاسدة، بينما إذا كانت العقيدة سليمة فحتى لو كانت الأعمال ناقصة فإن العقيدة السليمة ستسد الخلل. أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال وتزكى الأفعال وتضاعف الحسنات وتمحى السيئات. هكذا نخاطب صاحب الزمان في زياراته. أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال وتزكى الأفعال وتضاعف الحسنات وتمحى السيئات. اجلسوا مع أنفسكم وتفكروا في هذه الآية، الآية 58 بعد 100 بعد البسملة من سورة الأنعام. ها هو شهر رمضان قد انتهى، على الأقل في اللحظات الأخيرة من شهر رمضان. اجلسوا مع أنفسكم وتدبروا في هذه الآية، ماذا انتفعتم من شهر رمضان؟ على الأقل تدبروا في هذه الآية. ما نحن نقرأ في كل ليلة أعوذ بجلال وجهك الكريم من أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. قبل أن ينقضي شهر رمضان تدبروا، فليلة العيد هي ملتصقة بشهر رمضان. تدبروا في هذه الآية وشخصوا موقفكم، أين أنتم من هذا القانون؟ هل حققتم في أنفسكم العقيدة السليمة؟ هل ما عندكم من عقيدة هي عقيدة سليمة؟ من أين جئتم بها؟ من غبران النجف؟ أنا أعطيكم ضمان من أنها ليست بعقيدة سليمة. وحين أقول أعطيكم ضمانا بحكم اطلاعي، بحكم هذه الحقائق التي أضعها بين أيديكم، عودوا إلى المصادر الأصيلة والأمينة للعقيدة السليمة، إلى قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وإلى حديثهم المفهم بتفهيمهم صلوات الله عليهم. تذكروا هذا القانون، يوم يأتي بعض آيات ربك، إنه صاحب الأمر، إنه اليوم الأول من الأيام المحمدية، إنه يوم قيام القائم. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون، نحن ننتظر إمامنا على العقيدة السليمة، وأنتم انتظروا إمامكم كما تدعون على عقائدكم الضالة. وحينما سيأتي يوم الخلاص سيتطبق هذا القانون، وحينئذ سيخسر من يخسر وسيفوز من يفوز. نذهب إلى فاصل. عن أبي خالد الكابولي قال سألت أبا جعفر باقر العلوم صلوات الله عليه عن قول الله عز وجل فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، فقال يا أبا خالد النور والله الأئمة من أهل محمد صلوات الله عليه إلى يوم القيامة، وهم والله نور الله الذي أنزل، وهم والله نور الله في السماوات وفي الأرض. والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار، وهم والله ينورون قلوب المؤمنين ويحجب الله عز وجل نورهم عمن يشاء فتظلم قلوبهم. والله يا أبا خالد لا يحبنا عبد ويتولانا حتى يطهر الله قلبه، ولا يطهر الله قلب عبد حتى يسلم لنا ويكون سلما لنا. فإذا كان سلما لنا سلمه الله من شديد الحساب وآمنه من فزع يوم القيامة الأكبر. حين طلع الملائكة على برنامج الأيام المحمدية بعد أن اعترضوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء إنها دماء محمد وآل محمد، إنها دماء أوليائهم، إنه دم الحسين الذي سكن في الخلد واقشعرت له أظلة العرش مع أظلة الخلائق. الملائكة يتحدثون عن هذه الدماء. فلما طلعوا على برنامج الأيام المحمدية، على برنامج أيام الله، فهناك يوم القائم، وهناك يوم الرجعة، وهناك يوم القيامة. فاعتذروا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. هذه سورة في سورة غافر في الآية 51 بعد البسملة وما بعدها، سورة تحدثنا عن مضامين ما جرى في ساحة تأسيس برنامج الخلافة، وما جرى من حديث بين الله وملائكته. الآية 51 بعد البسملة من سورة غافر: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، أين؟ في الحياة الدنيا. هل نصر الرسل والأنبياء والأئمة، هل نصر الذين آمنوا في الحياة الدنيا؟ ما المراد من النصر؟ النصر في أصله في اللغة، في أصله ليس هو الفوز في الحروب، النصر في أصله في اللغة أن المظلوم يأخذ حقه من ظالمه، هذا هو النصر في أصله. وبعد ذلك نقل المعنى إلى معنى الفوز في الحرب. ولذا جاء في سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح، فهناك نصر وهناك فتح، الفتح الغلبة، والنصر أن المظلوم يأخذ حقه من ظالمه. إذا جاء نصر الله والفتح، إذا جاء نصر الله والفتح، إلى آخر ما جاء في السورة. إذا جاء نصر الله والفتح، الفتح غلبة، والنصر المظلوم يأخذ حقه بالتمام والكمال من الظالم. فمتى كان هذا في الدنيا؟ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يوم يقوم الأشهاد في القيامة، لا حديث لنا عن يوم القيامة، فهناك يأخذ المظلوم حقه من ظالمه. ولكن في الحياة الدنيا متى تحقق هذا؟ هذه من آيات الرجعة، فإن الأنبياء سيعودون في عصر الرجعة العظيمة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، الذين آمنوا من أتباعهم، الذين آمنوا من أوليائهم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قطعا الرسل هم أشياع علي وآل علي، والذين آمنوا هم من أشياع الرسل. فهذا المعنى إذا انطبق على أشياع علي وآل علي كيف لا ينطبق عليهم؟ أقرأ عليكم من مختصر البصائر للحسن ابن سليمان الحلي، وهو كتاب سعد الأشعري في أصله، وطبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، وصفحة 91، والحديث هو 60، وبسنده عن جميل بن دراج عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: قلت له، جميل بن دراج يقول لإمامنا الصادق، قال: قلت له: قول الله عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، قال: ذلك والله في الرجعة. أما علمت أن أنبياء الله كثيرا لم ينصروا في الدنيا وقتلوا؟ والأئمة، يشير إلى محمد وآل محمد، والأئمة قد قتلوا. وهذه العبارة تشير إلى إمامة فاطمة، لأن فاطمة قد قتلت، والأئمة قد قتلوا. هم قالوا لنا من أن فاطمة قد قتلت. وهذا التعبير بالأئمة يبدأ برسول الله، إنها سلسلته. الأئمة التي تبدأ بمحمد وعلي وفاطمة، إنهم أئمة الأئمة. والأئمة قد قتلوا ولم ينصروا، فمتى يتحقق معنى النصر في الحياة الدنيا؟ فذلك في الرجعة. أقرأ عليكم الرواية مرة أخرى. لاحظوا، حينما أقرأ الرواية وأعود إلى الآية: تشرق الشمس واضحة. قارنوا بين هذا وبين الخرطي الذي في كتب مراجعكم. قارنوا بين هذا وبين الخرطي الذي يتقيأ به خطباء المنبر ويلقونه في رؤوسكم. جميل ابن دراج يقول: قلت للصادق، لإمامنا الصادق، قول الله عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، قال: ذلك والله في الرجعة. أما علمت أن أنبياء الله كثيرا لم ينصروا في الدنيا وقتلوا، والأئمة قد قتلوا ولم ينصروا، فذلك في الرجعة. إنا، امتزج الضمير نا بإن لتشديد وتأكيد المعنى، وهذه اللام لام التوكيد. إنا لا ننصر، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ذلك في يوم القيامة، اليوم الذي يقوم فيه الأشهاد. هذا المصطلح والعنوان خاص بيوم القيامة. هذه آية من عشرات وعشرات وعشرات الآيات بنفس هذه الدلالة، بنفس هذا الوضوح من الكتاب الكريم بحسب تفسيره. وهؤلاء الغبران في النجف ينكرون هذه الحقائق. القرآن يصرح بها، والروايات تفسر الآيات، وبيعة الغدير أخذت علينا أن نفسر القرآن بتفسيرهم. وهؤلاء الغبران في النجف ينكرون هذه الحقائق. تلومونني إذا ما وصفتهم بالأغبياء والثولان والغبران. لو لم تكن في الرجعة إلا هذه الآية، ولم تكن في الروايات إلا هذه الرواية التي شرحت هذه الآية، لكفانا ذلك. فما بالكم وعشرات وعشرات عشرات من الآيات، وبعضها أصرح من هذه الآية. عودوا إلى برامجي ستطلعون على الكثير من هذه المضامين. ويضاف إلى ذلك العشرات من الأدعية والزيارات التي نقرأها ونؤكد فيها اعتقادنا بالرجعة العظيمة. وهناك مئات من الروايات والأحاديث، فضلا عن الذي ضاع من الأحاديث، لكن بأيدينا إلى يومنا هذا مئات، صدقوني مئات من النصوص في كتبنا. وهؤلاء الثولان الأغبياء، إنني أتحدث عن آيات الله العظمى من المرجع الأعلى إلى المرجع الحضيض، ينكرون هذه الحقائق. تلومونني بعد ذلك حينما أقول ما أقول عن هؤلاء؟ ما هذا؟ تكذيب صريح للقرآن. الذي يكذب القرآن ماذا يحكمون هم به؟ لو أن أحدا كذب آية من آيات القرآن تتحدث عن حكم شرعي، لو أن أحدا كذب آية الخمس في سورة الأنفال وأنكرها واستهزأ بها وقال إنها لا تساوي عندي فلسان، لا تساوي عندي قلامة ظفر، سيحكمون بارتداده، سيحكمون بارتداده، لأن تكذيبه لهذه الآية يستلزم تكذيب رسول الله. وتكذيب رسول الله حتى لو كان استلزاما بالتلازم يحكمون على أساسه بالارتداد. سلوهم، سلوهم عن هذه الحقائق وهم يكذبون العشرات والعشرات والعشرات من آيات القرآن في عقيدة الرجعة العظيمة، وليس بتفسيري ولا بتفسير سقيفة بني ساعدة ولا بتفسير أغبياء النجف، بتفسير علي وآل علي الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير. أنتم احكموا بأنفسكم وقولوا لي ماذا سأقول وكيف سأتعامل مع هؤلاء الأغبياء والغبران والثولان. أليس هذا الذي أقوله هو من المديح ومن المديح العظيم لأصحاب السماحة من مراجعنا الكرام؟ لأنني إذا لم أخاطبهم بهذا الخطاب فلا بد أن أخاطبهم بالاحتمال الآخر، وهو أنهم أعداء الله، أنهم كفار مرتدون أنجاس. أنا ما خاطبتهم بهذا الكلام ولا وصفتهم بهذه الأوصاف، إنما وصفتهم بالأغبياء والثولان، بالأوباش. أوباش أو ليس بأوباش حينما ينكرون هذا الكم الهائل من الآيات الواضحة ومن الروايات الصريحة في تفسيرها. أنتم قولوا لي أمصيب أنا أم مخطئ؟ نذهب إلى فاصل. عن أبي حمزة الثمالي قال: قال لي أبو جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه: إنما يعبد الله من يعرف الله،
فأما من لا يعرف الله فإنما يعبده هكذا ضلالا. قلت جعلت فداك، فما معرفة الله؟ قال تصديق الله عز وجل وتصديق رسوله صلى الله عليه وآله وموالاة علي صلوات الله عليه والائتمام به وبأئمة الهدى صلوات الله عليهم والبراءة إلى الله عز وجل من عدوهم. هكذا يعرف الله عز وجل.
ربما سيضحكون عليكم ويقولون لكم من أن المرجع الفلاني يعتقد بالرجعة ويخرجون لكم كلاما من بعض كتبه، إنه يتحدث عن رجعة بعض الأموات زمن القائم، وهذه ما هي بعقيدة الرجعة التي يتحدث عنها القرآن؟ القرآن يتحدث عن الرجعة العظيمة التي وصفت في أحاديثهم بأنها من عظائم الأمور، لذا أصفها بالعظيمة. حينما أصف الرجعة بالعظيمة، هذا الوصف جئت به من كلماتهم، هم وصفوا الرجعة من أنها من عظائم الأمور، لذا أصف الرجعة بالرجعة العظيمة تمييزا لها عن رجعة لبعض الأموات زمان القائم. تلك رجعة محدودة ترتبط بشؤون العصر القائمي. هؤلاء المراجع الذين يتحدثون عن الرجعة في الكتب العقائدية الشيعية يتحدثون عن هذه، عن عودة بعض الأموات زمن القائم، وأنا لا أتحدث عن هذه، إنني أتحدث عن الرجعة العظيمة التي لا يكتمل الاعتقاد بالدين إلا بالاعتقاد بها، وعقيدتنا بنبوة محمد ستبقى مخرومة من دون الاعتقاد بدولته العظمى في آخر عصر الرجعة العظيمة، فهناك تتحقق بعثته. سنعيد بعد انتهاء حلقات موضوع إمامة فاطمة التي تبث على شاشة القمر في هذه الأيام، سنعيد بث حلقات الرجعة، وهي حلقات بعضها من برنامج الكتاب الناطق وبعضها من برنامج دليل المسافر وبعضها من برنامج زهرائيون في موسمه الثاني ومن برامج أخرى. سنعيد بث هذه الحلقات في موضوع الرجعة لتسهيل الأمر عليكم. لا أقول لكم أن تصدقوا كلامي، تابعوا وابحثوا ودققوا كي تعرفوا عقيدتكم السليمة، وميزوا بين ما يعرض على شاشة القمر وبين ما تأخذونه من فضائيات مراجع النجف وكربلاء. ميزوا ودققوا حتى تستطيعوا أن تصلوا إلى شاطئ الأمان. ليس معي، مع إمام زمانكم، مع منابع عقيدتنا الآمنة، مع قرآنهم المفسر بتفسيرهم، ومع حديثهم وأدعيتهم وزياراتهم التي تفهم بحسب قواعد تفهيمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وما بقي شيء بخاف في زماننا، البث بث مباشر، والشبكة العنكبوتية مبذولة للجميع، والكتب في كل مكان، في سوق الكتب وعلى الإنترنت. بإمكانكم أن تصلوا إلى الحقيقة من دون أن تصنعوا عجلا بشريا لكم، لا أنا ولا غيري، بعيدا عن العجول وبعيدا عن الأصنام البشرية، بعيدا عن الدخية والاستحمار. احترموا عقولكم وابحثوا عن عقائدكم السليمة. أعود إلى الآية 51 بعد البسملة من سورة غافر: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. في الآية التي بعدها في نفس السياق في نفس الاتجاه: يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. أين معز الأولياء ومذل الأعداء؟ هذه الآية يمكن أن يتماهى فيها يوم قيام القائم أيضا كبقية الآيات التي مرت. والآية صريحة في الرجعة وفي يوم القيامة، فهناك نصر في الحياة الدنيا وهناك نصر يوم يقوم الأشهاد. هذا مثال آخر من الأمثلة القرآنية التي حدثتكم عنها من تماهي الأيام الثلاثة فيما بينها في الثقافة القرآنية. هذا هو كامل الزيارات لشيخنا ابن قولوي رحمة الله عليه، وهذه الطبعة مكتبة صدوق طهران إيران، إنه الباب 18 في الصفحة 61، الحديث الثاني بسنده عن أبي بصير عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، قال: تلا هذه الآية، إمامنا الباقر ابتداء تلا الآية: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قرأ الآية إمامنا الباقر ثم علق قائلا، قال: الحسين بن علي صلوات الله عليهما منهم، من الذين تنطبق عليهم هذه الآية، الحسين بن علي منهم، ولم ينصر بعد، لم يؤخذ حق ظلامته من ظالمه ولم ينصر بعد. ثم قال: والله لقد قتل قتلة الحسين، قتلهم المختار وغير المختار، وإن كان للمختار الفضل الأكبر رضوان الله تعالى عليه، إنه الثائر الحسيني الوفي المختار الثقفي. إذا أردتم أن تعرفوا أحوال المختار عودوا إلى برنامجي المفصل حول هذه الشخصية الكريمة الفاضلة. عنوان البرنامج: الثائر الحسيني الوفي المختار الثقفي، رضوان وشآبيب رحمة وصلوات على روحه الطاهرة. الباقر يقرأ الآية: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الباقر صلوات الله عليه يقول: الحسين بن علي منهم، من الذين قتلوا وظلموا. النبي صلى الله عليه وآله يقول: سيقتل الحسين قتلة لم يقتل بها أحد، قتلة الحسين شيء آخر، سيقتل الحسين قتلة لم يقتل بها أحد. سلام على المغسل بدم الجراح، صاحب الأمر هكذا يخاطبه في زيارة الناحية ونحن باتجاه ليلة العيد، ومن أفضل أعمالها زيارة الحسين في ليلة العيد في يوم العيد. سلام سلام على المغسل بدم الجراح، سلام سلام على المجرع بكأسات الرماح، سلام سلام على المضام المستباح، سلام على شيبك الخضيب يا حسين، سلام على خدك التريب، سلام على بدنك السليب، سلام سلام على ثغرك المقروع بالقضيب. فقال الباقر: الحسين بن علي منهم ولم ينصر بعد. ثم قال: والله لقد قتل قتلة الحسين ولم يطلب بدمه بعد، عيوننا إلى الحجاز، أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، أين طالب بدم المقتول بكربلاء. بني أمية إن ثارت كلابكم، بني أمية إن ثارت كلابكم فإن للثار ليثا من بني مضري. والله لقد قتل قتلة الحسين ولم يطلب بدمه بعد، إنه يوم القائم وإنه يوم الرجعة. ماذا تقرؤون في الدعاء الذي روي عن إمامنا الحسن العسكري: ألا لعنة على منهج حوزة النجف؟ ألا تلاحظون الآيات والأحاديث والروايات والزيارات؟ ألا تلاحظونها أنها تجتمع في لوحة واحدة جميلة متناسقة متكاملة؟ ألا لعنة على منهج مراجع النجف الذين دمروا لنا هذه الثقافة وهذه العقائد ورجعوا بنا إلى سقيفة بني ساعدة، سود الله وجوههم وباعد فيما بيننا وبينهم وباعد فيما بيننا وبين عقائدهم الضالة وتفاسيرهم القذرة. هذا هو مفاتيح الجنان. ماذا نقرأ في دعاء اليوم الثالث من شهر شعبان؟ إنه يوم ولادة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، والدعاء مروي عن إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه. اللهم إني أسألك بحق المولود في هذا اليوم، إلى أن يقول الدعاء وهو يتحدث عن الحسين صلوات الله عليه، قتيل العبرة ومن غيره قتيل العبرات، قتيل العبرة وسيد الأسرة الممدود بالنصرة، متى؟ يوم الكرة. في يوم الرجعة. هذا هو التماهي ما بين أيام محمد، ما بين أيام الله، ما بين يوم القيامة ويوم الرجعة ويوم القيامة. حسين قتيل العبرة وسيد الأسرة الممدود بالنصرة، متى يا حسين؟ يوم الكرة. ثم ماذا يقول الدعاء؟ المعوض من قتله. وقارنوا بين ما يقوله أغبياء النجف من أن الأمة قد اهتدت بعد عاشوراء، ومن أن قيمة دماء الحسين في هداية الأمة بعد عاشوراء. لاحظوا ما هي قيمة دماء الحسين عند الله، ما هي؟ ها هو العسكري يحدثنا بعيدا عن قذارة أغبياء النجف. والمعوض، ما أنا قلت لكم أنتم تقرؤون الحسين قراءة خاطئة وفقا لثولان النجف، ووعدتكم أن أحاول أن أعيد قراءة الحسين في مجموعة من حلقات هذا البرنامج في قادم الأيام إن بقينا أحياء، أن نعيد قراءته وفقا لمنطق العترة الطاهرة. هذا جزء من هذا المنطق. والمعوض من قتله، ماذا كان العوض لدم حسين؟ والمعوض من قتله أن الأئمة من نسله والشفاء في تربته والفوز معه في أوبته في الرجعة. قلت لكم هي رجعة، هي كرة، هي أوبة، هي دولة، وكل عنوان له دلالته. الممدود بالنصرة يوم الكرة، والفوز معه في أوبته، والأوصياء من عترته بعد قائمهم وغيبته. إنها رجعتهم جميعا، هذه هي الرجعة العظيمة. كل هذا عوضا عن دم الحسين. هذه القراءة الحقيقية للحسين، وليس هذا الهراء الذي يتحدث به الوائلي، وليس هذا الهراء الذي يصدره سنويا مراجع النجف في بياناتهم أيام شهر محرم، وليس هو الذي كتبه محمد باقر الصدر وتلامذته وأبناء مدرسته في كتبهم، ولا هو الذي يتحدث عنه الدعاة في حزب الدعوة أو الشيرازيون في منظمة العمل الإسلامي أو الحسين الذي يجب أن نقرأه بقراءة زهرائية مهدوية هو هذا. هذه لمحات من حسين فاطمة، أما الذي عندكم فذلك حسين سيد قطب، ذلك ما هو بحسين آل محمد، إنه حسين آل قطب، إنه حسين آل الثولان في النجف. حسين آل محمد هو هذا. عودوا بأنفسكم واقرأوا الدعاء في مفاتيح الجنان. أنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. عودوا إلى أعمال اليوم الثالث من شعبان واقرأوا الدعاء المروية عن إمامنا الحسن العسكري. قتيل العبرة يا حسين وسيد الأسرة الممدود بالنصرة يوم الكرة والمعوض من قتله أن الأئمة من نسله والشفاء في تربته والفوز معه في أوبته في رجعته. الكرة هي الرجعة في مرحلة القتال، والأوبة هي الرجعة في مرحلة الأمان والسلام. فهناك حروب في الرجعة، فحينما نتحدث عن الكرة إنها الرجعة في مرحلة الحرب، وحينما نتحدث عن الأوبة إنها الرجعة في مرحلة السلام والأمن. حكاية طويلة وبرنامج طويل. يتحقق نصر الحسين متى؟ يتحقق نصر الحسين ما قرأنا قبل قليل في كامل الزيارات، إمامنا الباقر ماذا قال؟ من أن قتلة الحسين قد قتلوا، ولكن لم يطلب بدمه بعد. لماذا؟ لأن الطلب بدمه مقدماته في يوم الظهور. يوم الظهور مقدمة للطلب بدمه، الطلب بدمه وتحقيق مشروعه سيكون في مرحلة الرجعة. والمعوض من قتله أن الأئمة من نسله والشفاء في تربته والفوز معه في أوبته والأوصياء من عترته بعد قائمهم بعد العصر القائم. تلاحظون أنني حين أستعمل المصطلحات إنما أشتقها من كلماتهم، فالدعاء يتحدث عن قائمهم عن عصرهم القائم. والأوصياء من عترته بعد قائمهم وغيبته حتى يدرك الأوتار. متى؟ في مرحلة الرجعة، في مستوى الكرة لا في مستوى الأوبة. حتى يدرك الأوتار ويثأر الثار ويرد الجبار ويكون خير أنصار. من هم الأئمة؟ لمن يكون خير أنصار؟ ويكون خير أنصار لمحمد في الدولة المحمدية العظمى. دققوا النظر في العبائر. يكون خير أنصار هم المعصومون جميعا. الحديث هنا عن الأوصياء المعصومين. والأوصياء من عترته، من عترة الحسين، بعد قائمهم وغيبته حتى يدرك الأوتار ويثأر الثار ويرضوا الجبار ويكونوا في آخر الأمر خير أنصار. لمن؟ لمحمد في دولته العظمى. هذه ثقافة العترة. قارنوا بين ثقافتكم التي أخذتموها من أوباش النجف، من هؤلاء الحمير الذين يصعدون المنابر في حسينياتكم، وقارنوا بين هذه الثقافة العطرة المطهرة. وهذا الأمر ينتشر في كل القرآن المفسر بتفسيرهم، في كل زياراتهم، في كل أحاديثهم. عودوا إلى الزيارة الجامعة الكبيرة، ستجدون هذه الحقائق واضحة جلية. ما عندي وقت وإلا لأخرجتها لكم، لكن بإمكانكم أن تعودوا إلى برامجي الكثيرة التي شحنتها بهذه الحقائق بالأدلة والوثائق. فماذا سأصنع لكم بعد هذا؟ نذهب إلى فاصل.
عن محمد بن سنان رضوان الله تعالى عليه قال: كنت عند أبي جعفر الثاني إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه، فأجريت اختلاف الشيعة، فقال: يا محمد، إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته، ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا 1000 دهر، ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم، فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون، ولن يشاءوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. ثم قال: يا محمد، هذه الديانة التي من تقدمها مرق ومن تخلف عنها محق ومن لزمها لحق، خذها إليك يا محمد.
برنامج دليل المسافر من البرامج التي قدمتها على هذه الشاشة، وإذا ما وجدنا وقتا مناسبا سنعيد بثه، لكنني أريد أن أعرفكم بهذا البرنامج لصلته بالموضوع الذي نتحدث به. فبرنامج دليل المسافر له صلة مباشرة بعقيدتنا وبحديثنا عن الأيام المحمدية، عن أيام الله. هذا البرنامج يتكون من 66 حلقة، 66 حلقة بدأ بثه وبطريقة البث المباشر كعادتي في برامجي يوم الثلاثاء الأول من شهر رمضان سنة 1440 للهجرة، الموافق 7/5/2019 ميلادي. طول البرنامج 165 ساعة و3 دقائق، 165 ساعة و3 دقائق في 66 حلقة. عنوان البرنامج دليل المسافر، إنه المسافر الذي يسافر من عالم التراب حتى يصل إلى لقاء الله في جنانه. هناك محطات 10 تحدثت عنها في هذا البرنامج. أولا محطة الاحتضار، ثانيا محطة زهوق الروح، ثالثا محطة هول المطلع، رابعا محطة القبر وتشتمل على وحشة القبر، ضغطة القبر، مساءلة القبر، البرزخ، والحديث عن البرزخ حديث وسيع. خامسا محطة الرجعة، سادسا محطة أشراط الساعة وتشتمل على دابة الأرض، ظهور أقوام يأجوج ومأجوج، سابعا محطة نفخ الصور، ثامنا محطة المحشر، تاسعا محطة القيامة الكبرى وتشتمل على المواقف التالية: الموقف الأول حينما ينادى على الناس من غير أشياع علي وآل علي بأسمائهم وأسماء أمهاتهم، وينادى على أشياع علي وآل علي بأسمائهم وأسماء آبائهم، إنها فلترة وتصفية وفقا لقانون الأصلاب وقانون الطينة. الموقف الثاني تصنيف الناس وفقا للأئمة الذين يأتمون بهم يوم ندعو كل أناس بإمامهم. الموقف الثالث مساءلة الرسل، إنها مساءلة الأمم. المساءلة الأممية في يوم القيامة. الموقف الرابع الحساب، إنها المساءلة الفردية الشخصية. الموقف الخامس نشر صحف الأعمال وشهادة الأبدان، انطاق الجوارح حينما تنطق جوارحنا هناك. الموقف السادس الميزان، إنه الميزان القسط، إنه الميزان الحق، موازين العدالة الحقيقية المطلقة. الموقف السابع الصراط، إنه أخطر موقف. الموقف الثامن الحوض المحمدي العلوي، حوض الكوثر. الموقف التاسع الشفاعة المحمدية العلوية العظمى. الموقف العاشر الأعراف، وعالم الأعراف عالم مفصل. الموقف الحادي عشر الوسيلة المحمدية العلوية، إنها منزلة من منازل محمد وعلي في مواقف يوم القيامة. الموقف الثاني عشر لواء الحمد، اللواء المحمدي العلوي. أما المحطة الأخيرة وهي المحطة العاشرة، محطة العاقبة، إنها محطة المصير، حيث يذهب أهل الجنان إلى جنانهم وتغلق الأبواب، ويذهب أهل النيران إلى نيرانهم وتغلق الأبواب، ويرتفع النداء العلوي يا أهل الجنان خلود خلود، ويا أهل النيران خلود خلود. ولايتي لأمير النحل تكفيني عند الممات وتغسيلي وتكفيني، وطينتي عجنت من قبل تكويني في حب حيدرة، كيف النار تكويني يا محمد يا علي، يا علي يا محمد، اكفيانا فإنكما كافيان، وانصرانا فإنكما ناصران. هذا هو تمام الحديث في الشأن الخامس من شؤون النبوة الخاتمة، إنها الأيام المحمدية، أيام الله، الأيام المحمدية العلوية الفاطمية المهدوية، يوم القائم، يوم الرجعة، يوم القيامة الكبرى. وبهذا ينتهي الحديث في الصحيفة الرابعة التي عنوانها شؤون النبوة الخاتمة، إنها الصحيفة الرابعة من صحائف عقيدتنا السليمة. نلتقي غدا في الموعد نفسه إن شاء الله تعالى كي نفتح الصحيفة الخامسة. البرنامج مستمر حتى يكتمل الحديث في صحائف العقيدة السليمة. وصلنا إلى تذكرة البرنامج. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني. الزبدة الذهبي، أعرف إمامك وعرف بإمامك. المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك. العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. إذا كنتم راغبين في إمامكم صياما مقبولا دعاء مستجابا، نلتقي غدا على مودة القيمة والقائم صلوات الله عليهما. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.